بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في كتاب المساقات. عرفت المساقات في كلمات الفقهاء بالتالي: قالوا المساقات عقد يتضمن الاتفاق على سقي شخص أشجار شخص آخر أو غيرها، أشجار، زرع، نبات أو ما شابه، وإصلاح شؤونها مدة زمنية محددة بحصة من حاصلها ونتاجها. اتفاق بين طرفين أن يتصدى أحدهما للقيام بسقاية أشجار وزرع الطرف الثاني مقابل أن يتكفل الطرف الثاني للطرف الأول بحصة معينة من محصول تلك الأشجار والزرع خلال مدة زمنية محددة يقوم فيها الطرف الأول بالعناية وسقاية الأشجار. طيب، هذا يعني أن هناك أجرا مقابل ما يقوم به العامل من عمل. ما هو الأجر؟ الأجر عبارة عن الحصة المحددة للعامل من نتاج الأرض التي سوف يتصدى لسقايتها. مقتضى ما ذكر يفيد أن المساقات توجب حقا ثابتا للمالك على العامل، وتوجب حقا ثابتا للعامل على المالك. ما هو الحق الثابت للمالك على العامل؟ الحق الثابت للمالك على العامل هو السقي والعناية بالشجار. الحق الثابت للعامل على المالك هو الحصة المحددة من المنتوج والمحصول مقابل ما يقوم به من عمل. واضح إن شاء الله. إذن العقد يتركب من هذين الأمرين. وفقا لما تقدم في بيان حقيقة المساقات، نحتاج الآن أن نفسر المساقات. ما هي؟ هل المساقات إجارة؟ المساقات جعالة؟ المساقات شركة؟ ما هي المساقات؟ بما أن المساقات تقرر أن هناك حقا ثابتا للمالك على العامل، هناك حق ثابت للعامل على المالك. منشأ هذا الاستحقاق ما هو؟ عقد إجارة وقع بينهما، عقد جعالة وقع بينهما، عقد شركة وقع بينهما، أم ماذا؟ أقول عندنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون عقد المساقات أو أن يبنى على عدم اختلاف عقد المساقات عن عقد الإجارة، فيقرر بأن عقد المساقات كعقد الإجارة، عقد الإجارة عقد مبادلة بين المال والمنفعة، صح لو لا؟ أيضا عقد المساقات عقد مبادلة بين الساقي العمل والحصة التي يأخذها العامل من النتاج، فكأن المالك يملك العمل مقابل حصة من الحاصل والنتاج الذي سوف يأخذه العامل، فيكون أيضا منفعة مقابل عوض. طيب، العوض عبارة عن عمل العامل، المنفعة عبارة عن الحصة. اعكسوها: المنفعة عبارة عن المنفعة عبارة عن الحصة التي يأخذها المالك، العامل، العوض عبارة عن عمله، إن كان ده وإن كان ده، تجعلها من جهة المالك عوض ومنفعة، من جهة العامل عوض ومنفعة. إذن سيكون عقد المساقات نظير عقد الإجارة، فكما أن عقد الإجارة عقد مبادلي، كذلك عقد المساقات عقد مبادلي، وبالتالي يقرر هذا الأمر. الحصة المقررة ترتب وتوجب الأثر. هل يقبل بأن عقد المساقات عقد إجارة؟ أجيب أقول لا. لماذا؟ تفتوا. من الشروط المعتبرة في صحة عقد الإجارة أن يكون العوض معلوما ومحددا. آجرتك داري بكم؟ بمئة. آجرتك داري بخمسة أو بعشرة أو بألف. فإذا العوض الذي يكون مقابل المنفعة أمر محدد ومعلوم. في المقام الحصة المقررة للعامل أصلا غير معلومة التحقق. لماذا؟ لأن الحصة المجعولة للعامل مبنية على أن الشجرة تطرح ثمرا، يحتمل أن الشجرة لا تطرح ثمرا، عدل أو لا؟ وبالتالي الحصة غير معلومة التحقق، بعد مو معلومة المقدار، غير معلومة التحقق، وهذا يمنع من أن يكون العقد المذكور عقد إجارة كما لا يخفى. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تكون المساقات أو أن بل أن تكون المساقات من قبيل الجعالة. شلون أنت تجعل لمن يبحث لك عن عبدك الضائع أو أمتك الهاربة جعالة؟ أيضا المقام، المالك يجعل نسبة محددة من المحصول لمن يقوم بعملية سقي الزرع والعناية به. من يتصدى لعملية سقاية الزرع والعناية به أجعل له كذا، من يقوم بعملية الاهتمام بالزرع وسقايته يكون له كذا. فيجعل كما تجعل شيئا لمن يأتيك بعبدك الهارب أو بأمتك الآبقة، أيضا المالك جعل مبلغا معينا لمن يتصدى للعناية بشجره سقاية تقليما تهذيبا ورعاية. طيب، هذا يستدعي أن تكون المساقات من قبيل الجعالة. الذي يمنع من القبول لأن المساقات من قبيل عقد العقد الجعالة أمر، وهو الحصة المقرر جعلها للعامل موجودة أو غير موجودة. شوفوا الفارق في الجعالة، أنا أجعل هذا لمن يأتيني بعبدي سالمين الآبق أو لمن يأتيني بأمتي مبروكة الفارة، عدل أو لا؟ فإذا الجعالة موجودة في الخارج ومعلومة ومحددة. في المقام الحصة المقرر جعلها للعامل غير موجودة لعدم تحقق النتاج وعدم حصول المحصول، بل لا نحرز تحقق المحصول أصلا، إذ يحتمل أن لا يحصل نتاج ولا يكون محصول. بناء على هذا يكون ذلك مانعا من كون العقد المذكور عقد جعالة. روشان؟ ها طيب، الاحتمال الثالث أن تكون المساقات عقد من عقود الشركة بين المال والعمل كما ذكر ذلك في المزارعة. الفرق بينهما أن المال في المزارعة عبارة عن الأرض والعمل عبارة عن الزرع. في المقام المال هنا ما هو؟ الشجر والزارع، والعمل السقي والعناية والاهتمام. فإذا كما أن الشركة جارية في باب المزارعة، تجري الشركة أيضا في باب المساقات. نعم، لا بد من الالتفات إلى أن الشركة الموجودة في باب المساقات ليست شركة في الأصول، وإنما شركة في الناتج والمحصول. يعني الشراكة الموجودة بيني وبينك عملي، أكون شريكا معك في ماذا؟ مو في الشجر والزار، شريك معك في الناتج من الشجر ومن المحصول، وبالتالي سوف تكون المساقات عقد شركة. انصافا هذا تخريج حسن يمكن قبوله، توضيحه أكثر وتفصيله أكثر يمكن طلبه من مستوى أعلى. ما يهمنا في المقام أن المساقات أقرب إلى عقد الشركة بين العامل وبين المالك، والشركة في ماذا؟ في النتاج، وليست الشركة في الأصول كما لا يخفاكم. إن شاء الله واضح. ثم إن المصنف ذكر أن الفرق بين المزارعة والمساقات، مع أني أنا أشرت إلى قبل قليل للتأكيد، الفرق بين المزارعة والمساقات مع أنهما يشتركان في ثبوت حصة للعامل من الناتج والمحصول، إلا أن الفرق بينهما أنه في المزارعة يقوم العامل بزراعة الأرض بعد فرض أن الأرض لم تكن مزروعة، أما في المساقات فإن العامل يقوم بالعناية بالأرض المزروعة، يعتني بالشجر ويعتني بالزارع، لأن المفروض أنه يقوم بالعناية بالشجر والغرس الموجود فيها قبل أن يقع عقد المساقات. إن شاء الله واضح كلامي. إذن خرجنا في الأمر الأول إلى التالي، إلى بيان المقصود من المساقات، وأنها أقرب ما تكون إلى عقد الشركة، وأنها تختلف عن المزارعة بالبيان الذي قد ذكرنا. ده الفرع الأول. الفرع الثاني، الحديث في مشروعية المساقات. أقول لا كلام بين الأعلام في مشروعية المساقات، وقد استدل لذلك بأمور. الأمر الأول، الإجماع المدعى في كلمات صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة، كما أشار لذلك المصنف حفظه الله. لا يخفى أن حجية أي إجماع على رأي المشهور، في الإجماع خب تعتمد على توفر أمرين، ما لم يتوفر لا يبنى على حجية الإجماع. ما هما الأمران؟ واحد، أن يكون إجماعا قدمائيا صادرا من قدماء الأصحاب، كل ما كانوا قريب لعصر الناس كان أولى. دبهم ألا يكون في المقام ما يصلح للدليلية غير الإجماع، وبالتالي فقدان أحدهما مانع من البناء على حجية الإجماع، ولا ريب في عدم توفر الثاني في المقام، إذ يحتمل أن يكون المجمعون قد استندوا إلى شيء من الأدلة التي سوف نذكر، فلن يكون الإجماع كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام، بل سيكون مدركيا ولا أقل محتمل المدركية. طبعا هذا الأمر الثاني. خب، أو إذا الدليل الأول. الدليل الثاني، طبعا ده الكلام إنما يتم على رأي المشهور ولازم أكرر. الدليل الثاني الذي يمكن ذكره في المقام وهو عبارة عن التالي، التمسك بالعمومات العامة مثل آية أوفوا بالعقود، بالتقريب الذي تقدم ذكره في بحث المزارعة من أن الآية تقرر لزوم الوفاء بكل عقد عقد، المساقات عقد، إذن تثبت مشروعيتها كما يثبت لزوم الوفاء بها بمقتضى الآية القرآنية، إذ لا يتصور أنه يلزم الوفاء بعقد ليس مشروعا. ثبوت لزوم الوفاء به فرع كونه مشروعا، وإلا لا معنى لأن يكون الوفاء واجبا مع البناء على عدم المشروعية. إذن الدليل الثاني تام على المشروعية. الدليل الثالث الذي يتمسك به في المقام، التمسك بالسيرة العقلائية، فإن المساقات معاملة عقلائية لم يرد ردع من الشارع المقدس عنها، تكون عندها صحيحة. لماذا؟ لأن سكوتها عن الردع زين، لأن سكوت الشارع المقدس عن الردع عنها كاشف عن إمضائها فيثبت أنها مشروعة وصحيحة. قل إن قلت أدلة النهي عن الغرار تصلح أن تكون رادعة عن السيرة العقلائية المذكورة، قلت أدلة النهي عن الغرار لو فرضنا أنها رواية فإنها مختصة بباب البيع كما قيل، وما لم يكن خاصا بباب البيع إما ضعيف سندا أو مرسل فلا يصلح الاستناد إليه كما لا يخفى. الدليل الرابع الذي يتمسك به لإثبات مشروعية المساقات التمسك بالنصوص الخاصة، وقد ذكر المصنف لذلك صحيحة يعقوب بن شعيب الواردة في المجلد 19 من أحكام المزارعة والمساقات من الوسائل، الباب 9 من أحكام المزارعة والمساقات حديث رقم 2 صفحة 44. محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين همدان زي الزيات الهمداني عن صفوان عن يعقوب بن شعيب، الرواية من الصحيح الأعلائي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال سألته عن رجل يعطي الرجل أرضا وفيها ماء أو نخل أو فاكهة ويقول اسق هذا من الماء واعمر ولك نصف ما أخرج، قال لا بأس، دلالتها في المقام تام بلا إشكال ولا ريب. بقي أن يشار إلى أنه تقدم في بحث المزارعة خلاف السيد الخوئي رضي الله تعالى عن مع صاحب الجواهر، إذ ذكرنا هناك إذا تتذكروا هل يمكن تصحيح عقد المزارعة على طبق القاعدة أو لا يمكن تصحيح عقد المزارعة على طبق القاعدة. إذا تبغوا تراجعوا المطلب أشرنا إليه في بحث المزارعة في المورد الثاني في رقم 2 أول البحث، وأما شرعيتها زين، وهناك بحث عن إمكان إثبات شرعيتها بمقتضى القاعدة وقطع النظر عن الروايات الخاصة وعدمه. هنا وقفنا أشرنا إلى كلام بين الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة وبين صاحب الجواهر أعلى الله في الخلد مقامه ببيان تقدم. نفس هذا البحث الذي تقدم ذكره في كتاب المزارعة بنفسه يجري أيضا في كتاب المساقات، فيقال هل يمكن البناء على تصحيح عقد المساقات على طبق القاعدة أو لا يمكن البناء على تصحيح عقد المساقات على طبق القاعدة. ما قدمنا ذكره هناك في بحث المزارعة بنفسه أيضا يجري في بحث المساقات حرفا بحرف دون زيادة ولا نقيصة، وقد عرفته مفصلا هنا فلا نعيد، انتهى. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى مطلب آخر وهو عبارة عن شرائط المساقات. أقول ذكر المصنف التالي، قال يشترط في المساقات مجموعة من الشروط، الأول عبارة عن الإيجاب والقبول، فيشترط في المساقات ما يشترط في بقية العقود من الإيجاب والقبول كما ذكر ذلك أكثر الفقهاء، ويكفي في الإيجاب والقبول كل لفظ دال على المعنى وبأي لغة كانت، زين، بل يكفي القبول الفعلي بعد حصول الإيجاب القولي، بأن يقول مثلا المالك ساقيتك العامل ياخذ إنه مثلا أدوات الساقي ويباشر العمل، فيكون فعل مقابل قول. أيضا تجري في المساقات المعاطات كما تجري في بقية العقود إلا ما استثني ببيان قد ذكر. يدل على ما ذكرنا جميع ما استدل به على اعتبار الإيجاب والقبول وكفاية المعاطات في العقود، سواء في باب البيع أم في باب الإجارة أم في باب المزارعة، هذا بنفسه جار في باب المساقات، لأن الأدلة المذكورة لا خصوصية لها لا بكتاب البيع ولا بكتاب الإجارة ولا بكتاب المزارعة، بل هي تتحدث عن اعتبار ذلك في كل عقد عقد، بالتالي يجري الكلام من دون حاجة إلى الإعادة. طبعا لو واحد فيكم شكك قال المساقات ليس عقدا، فحينئذ سيختلف الأمر. كلامنا بناء على أن المساقات عقد، أما أي ما في مشكلة عقد شركة، بناء على أن المساقات عقد بالتالي جميع ما تقدم ذكره هناك جار بنفسه في المقام. طبعا لو أن أحدكم قال المعاطات ليست عقدا، بالتالي انتفاء صفة العقد عنها سوف يمنع حاجتها إلى الإيجاب والقبول، فلا معنى حينئذ للبحث عن الدليل الدال على شرطية الإيجاب والقبول فيها كما لا يخفى. واحد، أيضا كما يشترط في صحة عقد المعاطات الإيجاب والقبول من عقد المساقات الإيجاب والقبول من المتعاقدين، يشترط في المتعاقدين أيضا أن يكون بالغين عاقلين، وأن يكون المالك ليس ممنوعا من التصرف، بل كذا أيضا العامل لا يكون ممنوعا من التصرف لو كان العمل يستوجب دفع مال. مثلا أوقعت معه عقد مساقات على أن يقوم بسقي الأرض، أن يتصرف هو في إحضار الماء وأنا علي بعد ذلك أن أعطيه المقابل. طبيعي إحضاره للماء قد يستوجب شراء أو قد يستوجب إجارة ومكارات، وإذا كان محجورا عليه بأن يكون ممنوعا من التصرف في أمواله لا يصح إيقاع عقد المساقات معه لو كان مفلسا مثلا، بل مطلقا لو كان منعه من التصرف هو السفه، فإن السفيه بناء على القول بعدم صحة معاملة السفيه، عندنا تفريق لعلي أشرت في بحوث مضى، عندنا معاملة سفهية وعندنا معاملة السفيه، بعضهم يلتزم بأن الممنوع أو الفاسد هي المعاملة السفهية، طبعا لا يخفاكم أن النسبة بينهما نسبة نسبة ليش مو عموم خصوص من وجه؟
لأنه
الآن معاملة سفهية والرجل ليس سفيها، طيب ومعاملة سفيه والمعاملة ليست سفهية، عدلنا ولا؟ يعني الآن افترضوا مثلا هذا ورقة دي ما لها أي قيمة، صوروا الآن أنا أنزلها أسوي عليها حراج يبلغ قيمتها في مقام الحراج مثلا 20,000 ريال، هاي معاملة شنهي؟ أحسن قبل الذين زاودوا عليها سفهاء يعني عقلاء، لكن المعاملة سفهية. مرة ثانية فلان سفيه لا يحسن التصرف، هالمرة تصرف تصرفا راشدا، زين ممكن لما ممكن، فالنسبة بينهما عموم من وجه وليس عموم مطلق على أي حال. طيب إذن الكلام هنا بناء على ما ذكرنا من شرطية العقل والبلوغ وعدم السفة، أقول لا يصح عقد المساقات من الصبي لعدم جواز أمره، ولا يصح عقد المساقات من المجنون لأنه لا عقل له، كما لا يصح عقد المساقات من الممنوع من التصرف. لماذا؟ لأنه لا قيمة لما يصدر من. نعم هنا ينبغي الالتفات لأمر، قد يلزم تحديد موضوع الحجر والمنع من التصرف بسبب السفه، بمعنى هل أن ذلك يختص بالشؤون المالية كما يدعي ذلك الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، أو أن الحجر بسبب السفه أعم يشمل الشؤون المالية ويشمل الأعمال والتصرفات أيضا، أو يفصل بين الموارد؟ ففي موارد يكون منحصرا، يعني في الموارد التي تكون ذات نفع يكون منحصرا بالشؤون المالية، في الموارد التي لا نفع فيها يكون شاملا مثلا للأعمال والتصرفات، أو العكس. بالتالي تفصيل هذا الأمر أكثر يطلب من مستوى أعلى. على إيه؟ إذن هذا أمر أيضا ملحوظ في المقام. الأمر الثاني الذي يتعرض إليه المصنف، إذا خرجنا إلى أنه يشترط في المساقات الإيجاب والقبول اثنين، البلوغ والعقل وعدم الحاجر في كما تقدم في المزارعة، ثلاثة من الشروط المعتبرة أيضا في صحة المساقات أن تكون الأشجار أو الزرع الذي وقع عليه عقد المساقات مملوكة للمالك، مملوكية معلومة أربعة، مملوكة للمالك بمعنى يكون له حق الانتفاع بها، طيب، أو يكون له حق، يملك حق التصرف فيها لوجود وكالة له عن مالكها أو لوجود ولاية له عليها. بناء على هذا لا يصح العقد ممن لا يملك. لماذا لا يملك المنفعة ولا يملك التصرف؟ لأن من لا يملك غير المالك لا يمكنه تمليك ما ليس له، ولو صدر منه والحال هذه سوف يكون العقد أو التمليك تمليكا فضوليا يتوقف على إجازة المالك، فإن لم يجوز لم يصح. أيضا تصرف الذي لا يملك حق التصرف فيما لا يختص به ولو بنحو الوكالة أو الولاية يجعل تصرفه تصرفا فضوليا يتوقف على الإجازة من المالك، فإن أجاز وإلا فلا. يقع الكلام بعد ذلك في اعتبار معلومية الشجر، وما هو المقصود من المعلومية؟ المعلومية مقابل الجهل أو المعلومية مقابل التردد؟ هذا ما يأتي عليه الكلام، والحمد لله.